بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الأخوة الذين يريدون أن يحضروا هذا الدرس المبارك بإذن الله يقتربوا أفضل، لأن السنة التراص والتفرق من الشيطان. وقد بدأنا في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري، وبالأمس تحدثنا عن سيرته العطرة وعن حياته وتاريخه وطلبه للعلم، ومن ثم إلى وفاته، وتكلمنا عن بعض مميزات صحيح البخاري، وبدأنا ببعض أحكام الصيام من خلال كتاب الصوم. واليوم نكمل ما بدأنا به بإذن الله. قبل أن نبدأ، ذكرنا أن صحيح البخاري هذا الاسم مختصر ومشهور بين الناس، ولكن الاسم الحقيقي الذي سماه المؤلف لكتابه هو اسم آخر طويل. فمن يذكرنا باسم صحيح البخاري؟ من حفظ الاسم؟ تفضل. نعم، من أموري. أحسنت، لك هدية. الجامع، إذن اسم صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن هو أراد كتابا مختصرا يجمع الأحاديث الصحيحة، ونحن نعاني حتى نفهم هذا الكتاب وحتى نحفظه ونقرأه، وهو عنده شيء مختصر. انتقاه البخاري من بين 600,000 حديث يحفظها. هناك عدة أسباب دفعت البخاري إلى التأليف، من يذكرني بسبب من الأسباب التي دفعت البخاري إلى تأليف الصحيح؟ تفضل. أحسن. أحسنت، هذا هو السبب الأول، ولك فيه. في سبب ثاني؟ حد يحفظ سبب ثاني الذي دفع الإمام البخاري؟ رأى رؤية يذب الذباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل المعبرين فقالوا له: أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هدية لك. ونبدأ اليوم إن شاء الله بما توقفنا عنده بالأمس. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب فضل الصوم. باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. الباب الثاني، الباب رقم 2، الباب رقم 2. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هذا حديث عظيم جدا من أحاديث فضل الصيام. وقلنا بالأمس أن تبويبات الإمام البخاري لها فائدة ومعان، لأنه كان فقيها ومحدثا، فكان ينتقي الأبواب انتقاء دقيقا بناء على ما يفهمه من الفقه، من فقه الحديث. وتجد في تبويباته دقة. وشرحنا معنى الصيام جنة، قلنا لها عدة معاني، من ضمنها أنها وقاية من النار، أن الصوم وقاية من النار، يقي الإنسان من النار أو يقي الإنسان من الشهوات المحرمة التي تؤدي بالإنسان إلى النار. وقلنا لا يرفث، أي الصائم لا يرفث، يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش الذي يخدش الصوم، كالكلام في وهو صائم يعني في النساء، والكلام في الغزل، والكلام الذي فيه لغو، ولا يجهل من الصخب، يعني لا يرفع صوته ولا يأتي بعمل أهل الجهل كالصخب وكالسفه والصراخ، فالصائم لا يأتي بهذا العمل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقفنا عند هذه الجملة، واليوم بإذن الله نشرح هذه الكلمة أو هذه الجملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ قاتله، الضمير يعود إلى الصائم، يعني إن أحد قاتل الصائم أو شاتمه وهو صائم فيقول إني صائم. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، المقاتلة في اللغة من المفاعلة، يعني يحدث الفعل من الطرفين. وهل المراد هنا القتال الحقيقي، يعني ضرب وقتال، ولا الشتم؟ يمكن أن نحمل هذا اللفظ على الظاهر، وهو القتال والاشتباك، يعني عمل، مش بس كلام، عمل. وقد يكون معنى المقاتلة يعني من القتل أو القتال يعني اللعن، لأن القتل يأتي في اللغة أيضا بمعنى اللعن، واللعن من جملة السب، يعني إن امرؤ قاتل يعني سابه وشتمه. ولو حملنا المقاتلة على المعنيين فلا بأس، يعني إن كان المعتدي يريد مقاتلة الصائم بالقتال باليد، فعلى الصائم أن يدفعه بالأخف الأخف، يبدأ بالأخف كدفع الصائل. ما هو الصائل اللي يعتدي عليه تريد قتلك وضربك؟ تدفعه بالأخف ثم الأقوى والأقوى، هذا ما يعرف في القانون بالدفاع عن النفس، وموجود في الشرع، يسمى دفع الصائل. فإن امرؤ قاتله، أي قاتل الصائم، فيدفع بالأخف الأخف، أو سابه وشتمه فيقول لأني صائم. لكن النص يقول، الحديث يقول إن امرؤ قاتله ثم يقول قل لأني صائم، والمقاتلة فعل من الطرفين، والصائم لا تصدر منه مقاتلة، يعني كيف إذن مفاعلة جاءت؟ هذا من دقيق الألفاظ النبوية، يعني إذا يعني التهيؤ والاستعداد لقتال الآخر، يعني وإن كانت المقاتلة الفعل من الطرفين، إذا جاءك معترضا للمقاتلة باليد أو بالشتم، والعادة هنا أن الإنسان يدافع عن نفسه بالمثل بالسب أو الشتم، الحديث يقول لك لا تفعل، لا تفعل، لا تقاتل، لا تسب، ماذا تفعل إذن؟ قل لإني صائم، هذا هو المراد. إذن وإن كان المقاتلة من المفاعلة أن يصدر من الطرفين، لكن يراد بأن الصائم إذا جاءه فتهيأ ويستعد فلا يفعل هذا، وإنما يرد بكلمة واحدة: إني صائم. قوله فليقل إني صائم، إني صائم مرتين. إذا أحد سبك وأنت صائم أو شتمك وأنت صائم تقول له إني صائم، يعني ما ترد بنفس السب والشتم. طيب، ما معنى إني صائم؟ ما معناها؟ كيف تقول له إني صائم؟ العلماء هنا ذكروا معانا عدة لهذه الجملة. أولا قالوا يخاطب بها الذي سبه وشتمه جهرا وصراحة، يعني يقول له بصوت واضح إني صائم ولا يشتمه. هذا هو الأول، المعنى الأول. إذن المعنى الأول أنك تخاطبه صراحة وتقول له إني صائم، تجهر بالجملة، تجهر بجملة إني صائم. سب شتم قل له إني صائم، إني صائم يعني لا أرد على هذا الشتم. ثانيا المعنى الثاني قالوا يقولها في نفسه ولا يجهر بها. إذا حد شتم أو سب تقول في نفسك إني صائم ولا تتلفظ بها. طيب لماذا؟ لماذا هذا التفسير يا سادة يا علماء؟ قالوا لأنه إذا تكلم وأظهر صومه ربما يدخل في الرياء ويبين للناس أنه صائم فيقل الأجر، فالأحسن يقول في نفسه إني صائم. هذا هو التفسير الثاني. شوفوا الآن كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء يتناولونها بالتفسير. ثالثا قالوا نفرق بين صوم رمضان وغير رمضان، إن كان صومه في رمضان فليجهر بها، إذا كنت صائم في رمضان وسبك أحد قل إني صائم، ترفع صوتك إني صائم. وإن كان صومك في غير رمضان في عاشوراء في عرفة أيام البيض يقول ذلك في نفسه لا يجهر. إذن هذا الفريق من العلماء ميزوا بين صوم رمضان وغير رمضان، لعلهم يقصدون أن في رمضان كل الناس صيام، فإذا قلت إني صائم لا يدخله الرياء، لا يدخل الرياء إلى القلب والنفس. في غير رمضان مش كل الناس يصومون، فإذا قلت إني صائم إذا انكشفت عن عبادتك فيدخلك الرياء. ففي غير رمضان تقولها في نفسك ولا تنطق ولا ترد بالشتم، اذكر نفسك إني صائم إني صائم في نفسك، ولكن في رمضان تجهر بها. هذا تفسير لأهل العلم، وهو التفسير الثالث. رابعا قالوا الاختلاف اللي حصل بين العلماء في التطوع، يعني يقولها بصوت مرتفع ولا بصوت منخفض، هذا في التطوع. إذا كان صومه في التطوع في عاشوراء في عرفة في أيام البيض في الأثنين في الخميس، هنا العلماء اختلفوا، هذا بعض أهل العلم يقول هكذا. أما في الفرض فيقول بلسانه طبعا، يقول إني صائم في رمضان مثلا. هذا تفسير رابع. التفسير الخامس والأخير قالوا يجمع بين الحالتين، يقول إني صائم في نفسه ويقول للي أمامه إني صائم بلسانه وبصوت جهر بصوت جهوري يقول له إني صائم، وكذلك يقول في قلبه وفي نفسه. طيب، هذه الأقوال الآن اللي سمعتموها تفسيرات من أهل العلم، كيف نفسرها؟ نقول إذا شاتمك أحد في رمضان أو غير رمضان فارفع صوتك وقل له إني صائم، لأن القول الحديث ماذا يقول؟ فليقل، والقول يكون على الظاهر باللسان بصوت حقيقة باللسان، فهنا نحمل النص على ظاهره وما يفهم منه، وهو نقول يرفع صوته. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني، ما الحكمة من قولك إني صائم تريد شيئين اثنين أنت بهذه الكلمة. الأولى تريد أن تقول للي أمامك إني صائم فتوقفت عن سبك وشتمك ولست خائفا منك، وليس لأني لا أستطيع الرد، أنا أستطيع الرد وأستطيع أن أقابلك بالمثل، ولكني توقفت لأني صائم وليس لأني جبان. وأيضا لما ترفع صوتك تقول إني صائم تردعه إذا كان في رمضان، يعني أنت أيضا صائم، فما ينبغي أن تتلفظ بمثل هذا اللفظ وتسب وتشتم. وإذا كان في غير رمضان لما تقول له أني صائم يحترم نفسه، يحترمك، هو أمام إنسان يعبد الله وأمام إنسان في عبادة، فلماذا يقوده إلى خدش العبادة وإلى خراب ما هو فيه من طاعة؟ فإذا الصحيح هو الجهر بهذه الكلمة، ولا يدخل ذلك بالرياء، بل يقول إني صائم إني صائم. إذن لماذا يكرر؟ قالوا من باب التوكيد، من باب التوكيد، يعني تأكد عليه إني صائم إني صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفسي بيده، هذا قسم، قسم بالله، لأن الذي بيده النفس هو الله سبحانه، كما في قوله تعالى: فورب السماء والأرض، قسم بالله للتوكيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقسم، والقسم عادة يأتي متى؟ عندما يريد الإنسان أن يؤكد شيئا. إذا أراد الإنسان أن يؤكد شيئا يقسم بالله. ما الذي أراد أن يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يؤكد الجملة فيقول: والذي نفسي بيده لخلوف، لخلوف. إذن أراد الآن أن يؤكد لنا أن الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأكدها بالقسم. ما معنى الخلوف؟ عندنا خلوف وخلوف، فتح الخاء وضم الخاء. الخلوف بالضم معناها تغيير رائحة الفم بسبب الصوم. إذن الخلوف بضم الخاء واللام تغير رائحة الفم بسبب الصوم، بترك الطعام. من خلف فهو يخلف خلوفا وخلوفة، وفي لغة أخلف يعني تغير. تقول العرب: خلف اللبن، يعني تغير ريحه وطعمه، وخلف الطعام والفم وما أشبهها يخلف خلوفا إذا تغير. والخالف اللحم المتغير الريح. إذن هذا معنى خلوف. وأما الخلوف بفتح الخاء هو الذي يعد ثم يخلف، يعني اللي يعد ويخلف ويتكرر منه. هذا نقول لفلان إيش؟ خلوف الوعد، يعني يخلف الوعد. والخلف والخلف نقيض الوفاء بالوعد، فلان يفي بالوعد وفلان يصدر منه الخلف. الخلف والخلف نقيض الوفاء بالوعد. إذن الخلوف تغير رائحة الفم، والخلوف هو الذي يعد ثم يخلف الوعد. طيب، هذه الرائحة التي أنتم تنفرون منها يا أيها الناس بسبب الصوم هي أطيب عند الله من ريح المسك، أي هذه الرائحة أزكى، أذكى وأطيب من ريح المسك، أي كريح المسك عند الله وأعظم، بمنزلة ريح المسك عند الله وأعظم. وهل هذه الرائحة الطيبة عند الله في يوم القيامة ولا في الدنيا؟ قال بعض أهل العلم يوم القيامة، يوم القيامة الصائم رائحة فمه عند الله أطيب من ريح المسك، وقال بعضهم لا في الدنيا، في الدنيا أطيب، والصحيح الاثنين، هي أطيب لا مانع، هي أطيب عند الله في الدنيا. الإنسان عندما في النهار بعد مثلا الظهر أو العصر تبدأ رائحة فمه تتغير، هي أطيب عند الله من ريح المسك، وكذلك يوم القيامة هي أطيب عند الله من ريح المسك. فلا مانع إذن أن يكون هذا الطيب عند الله في الدنيا ويوم القيامة، في الدنيا ويوم القيامة، مثل قول الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يومئذ يعني يوم القيامة، يعني الله خبير بحال المبعوثين يوم القيامة، يعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة يوم القيامة، وكذلك إذن يعلم حالهم في الدنيا. هل إذا علم حالهم في الآخرة لا يعلمها في الدنيا؟ لا، يعلم الاثنين، يعلم ما سبحانه ما كان وما سيكون في الدنيا وفي الآخرة. إذن هي أطيب عند الله أي في الدنيا ويوم القيامة. وأطيب عند الله من الاستطابة منسوبة لله، هذه تليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ونسبة الاستطابة يعني رائحة فم الصائم إليك نسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، أي هي استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه لا يماثل صفات المخلوقين. إذن لا نقول كيف، يعني كيف الاستطابة، لا، الكيف لا ندري، المعنى نعلم، استطابة تليق بجلاله سبحانه وتعالى ونتوقف عندها فقط، هذا الذي علمناه، والله أعلم سبحانه وتعالى بالباقي. يقول الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقول يترك طعامه وشرابه، من المحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلية، يعني كيف تعليلية؟ يعني تعلل سبب أطيب عند الله من ريح المسك، لماذا رائحة الفم المتغيرة أطيب عند الله من ريح المسك؟ لأن الصائم ترك الطعام والشراب في سبيل الله طاعة لله، فكانت أطيب عند الله من ريح المسك. قد تكون هذه الجملة تعلل الجملة التي سبقت، فالرسول يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لماذا؟ لأنه يترك طعامه وشرابه من أجله. طيب، يقول يترك طعامه، يعني الصائم ماذا يترك؟ الطعام، لا يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، كل ما يعرف بأنه طعام، سواء كان فاكهة أو لحم أو سمك أو رز أو خبز، كل أنواع الطعام، وكذلك يقاس عليه ما كان في معنى الطعام، مثل الإبر المغذية الجلوكوز التي تدخل إلى الدم وتغذي الجسد وتقوي الجسد وتعطي طاقة وتغذية، أيضا من المفطرات، فمن افطر في نهار صوم للجلوكوز مثلا فأفطر، لابد يقضي هذا اليوم. لو قال لك قائل ما الدليل على أن الإبر المغذية والجلوكوز تفطر الصائم، ما الدليل من السنة؟ ما الدليل؟ يترك طعامه. طيب هذا في الطعام، هل هذا طعام؟ الطعام وما يقوم مقامه. وين وجه القياس؟ أن الطعام يدخل إلى المعدة ويتحلل في الدم، صحيح؟ والجلوكوز من الوريد مباشرة إلى الدم. المهم النتيجة واحدة، وهي تقوية الجسد، وهي تقوية الجسد. الطعام وما يشبهه كالأدوية وما ما يشبه الطعام ويقوم مقامه. إذن مفهوم هذا المنطوق ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة ما لم يكن طعاما لا يفسد، مثلا إبرة الأنسولين مغذية ولا علاج؟ علاج، إذن لا تبطل السم. إبرة المسكن، واحد مريض عنده ألم راح للطبيب ضرب إبرة مسكن عنده حرارة عنده، تبطل الصوم؟ لا إنها ليست مغذية. واحد عنده حرارة، حرارته مرتفعة، راح عند الطبيب فأخذ إبرة تخفض الحرارة، تبطل الصوم؟ لا تبطل الصوم. طيب إذا قالت شو الدليل؟ يترك طعامه، وين وجه الدلالة؟ بمفهوم المخالفة في أصول الفقه. إذن الطعام والشراب يبطل، فما لم ما ليس بطعام وشراب لا يبطل الصوم. والشراب كل ما يشرب من ماء من دواء من عصير هذا يبطل الصوم. يقول وشهوته، يترك طعامه وشرابه وشهوته. قال العلماء المراد بالشهوة الجماع، شهوة النساء، هذا تفسير. طيب، ويحتمل أن المراد بالشهوة العموم، عموم ما يشتهيه الإنسان أو يريده، مثل أي شهوة محرمة يتركها الإنسان لله، شرب الخمر، شهوة الدخان، شهوة سماع الغناء المحرم، شهوة شرب المحرمات، شهوة النظر إلى النساء، شهوة النظر إلى الصور الخليعة، كل ما هو شهوة يتركه لله، فيكون من باب عطف العام على الخاص، العام بعد الخاص. ما هو الخاص الذي ذكر الرسول؟ الطعام والشراب، ثم عطف عليه شيئا عاما وهو الشهوة، وإن حملنا على شهوة النساء فلا. طيب، كل هذا يترك الإنسان من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. طيب، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني لابد الصائم ينوي أنه يتعبد لمن؟ لله. طيب، ممكن واحد يصوم لا يقصد التعبد؟ ممكن. واحد يريد يخفف الوزن، سمين، قال أنا بصوم عشان أخفف الوزن، هل هذا صوم لله؟ لا. واحد قال والله الصوم صحة للمعدة، صام ولم ينوي التعبد لله، هذا لأجل الله؟ لا. إذن انتبهوا إلى لفظة يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن عبادة تحتاج إلى إيش؟ إلى الإخلاص لوجه الله، إلى الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، كي ينال الإنسان الأجر. ما هو الأجر؟ ما هو فضل الصوم؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة التي في بعد هذه، فقال الصيام لي وأنا أجزي به. إذن الله عز وجل يقول الصيام لي وأنا أجزي به. طيب، معلوم أن الصيام لي وأنا أجزيه يعني أكافئ عليه وأعطيكم الأجر والحسنات. طيب، لماذا يقول الصيام لي؟ أليست كل العبادات لله؟ صح؟ الصلاة لله، الزكاة لله، الحج لله، العمرة لله، الصدقة لله، لكن في الصوم قال لي الصيام لي وأنا أجزيه. ما معنى هذه العبارة؟ لماذا خصص الصوم بهذه الجملة؟ قال الصيام لي وأنا أجزيه. هنا العلماء اختلفوا في تفسير هذه الجملة، إيش معناها الصيام لي؟ كل العبادات لله، ليش بالذات الصوم؟ قالوا أولا، القول الأول، لأن الصيام عبادة مخفية، صحيح؟ أنت الآن لو صائم حد يعلم أنك صائم؟ أحد يعلم، بينك وبين ربك صحيح؟ عبادة مخفية وباقي العبادات ظاهرة، أنت تصلي الناس تراك، تحج الناس تراك، تتصدق قد الناس تراك، تعتمر الناس تراك، لكن إذا كنت صائما فلا أحد يعلم. ولذلك أحيانا يزورك صديق مثلا يوم الاثنين أو الخميس، تقدم له شاي يقول لك شكرا، تقول تفضل، يقول لك أنا صائم. إذا أنت لم تعلم في بادئ الأمر أنه صائم، ولو لم تقدم له مثلا الشاي أو الماء لن تعلم. إذا عبادة إيش؟ مخفية بين العبد وربه. فلما كانت هذه العبادة لا يدخلها الرياء، وعبادة بين العبد والرب يعني مخفية لا يراها الناس أو لا يطلعون عليها، فيها إخلاص لله، الله عز وجل أضافها لنفسه، قال الصوم لي. هذا معنى واحد. ثانيا تفسير آخر قال بعض أهل العلم الصوم لي وأنا أجزي به، يعني أنا أنفرد بمعرفة مقدار ثواب الصيام وتضعيف الحسنات. طيب كيف؟ يعني باقي العبادات والأعمال الصالحة قد بين الله مقادير الثواب وكشفها للناس، فالحسنة تضاعف من 10 إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لا ما شاء الله. إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بعلمه وحكمته بغير تقدير، أنا أجزي به، شيء عظيم، جزاء عظيم ما حد يدري. طيب هذا المعنى، هناك حديث في سنن ابن ماجه يشهد لهذا المعنى، حديث صحيح، حديث أبي هريرة يفسر هذا المعنى يؤيده، وهو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي به جزاء لا يعلمه إلا الله من غير تعيين للمقدار. هذا معنى الأول. الثاني، ثالثا قال بعض العلماء معنى الصوم لي وأنا أجزي به أن الصوم أحب العبادات إلى الله ومقدم عنده، لذا قال الصيام لي. هذا تفسير، لكن هذا التفسير فيه إشكال، يعني لا نسلم به، فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ يرد عليه حديث يعكر هذا المعنى. ما هو هذا الحديث؟ حديث صحيح، حديث ثوبان في الصلاة، يقول ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا يبين أن الصلاة أحب إلى الله وليس فقط الصوم أحب العبادات. طيب إذن هذا المعنى فيه ضعف شوي، فيه ضعف. رابعا قالوا معنى الصوم لي هنا أضاف الله تعالى الصوم له إضافة تشريف، إضافة تشريف وتعظيم، فالشيء إذا أضافه الله له ليشرفه ويعظمه، مثلا نقول بيت الله الكعبة، صحيح؟ بيت الله هذه إضافة إيش؟ تشريف. الله عز وجل قال عن ناقة صالح ناقة الله وسقياها، ناقة الله وهي معجزة، معجزة، فهذه الناقة هذه ما معنى هذه الإضافة؟ إضافة تشريف وتعظيم، فالله يضيف الشيء لنفسه ليرفعه، فيكون إضافة تشريف. إذن ما معنى الصوم لي؟ إضافة تشريف، تعظيم عشان تعرفون عظمة الصيام عظيم لدرجة أن الله أضاف هذا له. طيب هذه المعاني التي سمعتموها، هناك معان أخرى لكن هذه الأربعة هي الأقرب والأفضل أو الأقرب للصواب. أنا في ظني أو رأيي والله أعلم أن المعنى الأول والثاني أقرب للصواب، المعنى الأول والثاني أقرب للصواب، وقلنا يعني أنها عبادة مخفية لا يدخلها الرياء، وأيضا المعنى الثاني أنها عبادة انفرد الله بعلمي ومعرفتي ثوابها، ثواب عظيم جدا لا يعلمه إلا الله. طيب ليش هذا المعنى أقرب، هذان المعنيان؟ شوفوا نهاية الحديث، شوفوا إيش نهاية الحديث، ماذا يقول نهاية الحديث؟ والحسنة، ما الذي أتى بهذه الجملة هنا؟ فكروا فيها، والحسنة بعشر أمثالها. إذن هذه الجملة تفسر لنا شيئا سبق، وهو الصيام لي وأنا أجزي به. إذن معنى الصيام لي أي لا يعلم مقدار ثوابه وتقديره إلا الله. صحيح أن باقي الأعمال الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف، هذا موجود، ولكن الصيام لي فأنا الذي أعلم مقداره. طيب قال الإمام البخاري: باب الصوم كفارة، باب الصوم كفارة. يقول: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل، سمعته يعني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا؟ قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. طبعا الحديث هذا البخاري كرره في أكثر من مكان، ومنه في الصوم، منه في الفتن، في كتاب الفتن كرر هذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه أكثر من فائدة وأكثر من حكم. نحن سنأخذ ما نحتاجه الآن لأن شرح طويل، سنأخذ ما نحتاجه فقط. إذن هنا عمر يسأل: من يحفظ حديثا في الفتنة؟ يعني يبين لنا الفتنة، يشرح لنا الفتنة. وحذيفة كان خبير بأحاديث الفتن رضي الله عنه، كان يحفظها ويعرفها. فقال حذيفة: أنا سمعته، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. شوفوا فضل الصيام، فضل عظيم. لذلك البخاري قال هنا: باب الصوم كفارة. إيش المعنى باب؟ إيش قصد البخاري؟ يعني يقصد الصوم يقع كفارة للذنوب. إذن باب الصوم كفارة معناه الصوم يقع كفارة للذنوب. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله. طيب، فتنة الرجل ما معنى الفتنة؟ إيش المراد بها هنا؟ البلاء والاختبار. ما المراد بالفتنة؟ البلاء والاختبار، هذا معناها عند العرب، الفتنة البلاء والاختبار. طيب، إذن من الفتن التي يبتلى بها الإنسان ويختبر في أهله وماله وجاره. إذا ابتليت بفتنة واختبرت، ألا تحتاج إلى كفارة تكفر عنك ما وقعت فيه؟ بلى. طيب يعني كيف فتنة الرجل في أهله، يعني الزوجة والعيال، كيف الإنسان يفتن فيهم؟ يعني شدة الحب الزائد والشغف بحيث يسرف في تضييع الأوقات والنفقات فينشغل عن كثير من النوافل والطاعات، وخاصة فتنة أكبر لو ترك الواجبات، هاي الفتنة. فتجد رجل يشد حبه مثلا لأهله أو زوجته، ينفق كل ما عنده، يسرف، هذه فتنة، هذا مفتون. أو يضيع وقته، الناس تصلي وهو معاهم والله في المكان الفلاني أو على البحر أو في السوق، هذا مفتون، فتن في أهله، هذه هي الفتنة. فلا بد من الوسط، لا تحرم الزوجة والأولاد من النفقة فتقع في خلل ونقص فتلك خطيئة، ولا تبالغ في شدة المحبة التي تؤدي بك إلى الانصراف عن العبادات والطاعات، والأدهى أن تقع في المعصية، تقع في المعصية لأجل ولدك أو لأجل أهلك، هذا يقال له إنسان مفتون. إذن يكون الهدف أمامك رضا الله وطاعة الله عز وجل. ماذا يرضي الله أعمله، شيء حلال حلال لا مانع، شيء يجوز يجوز، لا أحرم الأهل والذرية من الحلال، الوسط. فإذا تجاوز الإنسان وبالغ فضيع النوافل وضيع العبادات، أو لا قدر الله ضيع الواجبات أو وقع في المحرمات لأجل أهل وماله، هذا إنسان إيش؟ فتن. والله يعني حذر من ذلك سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من ذلك. فهذه معنى الفتنة في الله والأولاد. الله يقول في القرآن الكريم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني انتبهوا، هؤلاء فتنة لا يفتنونكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر كما في حديث بريدة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. يعني طفل والقميص، يعني هذا قميص نحن نسميه كندورة، هذا قميص، ثوبه طويل فيطيح ويسقط، يقف ويسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل، ترك الخطبة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعهما في حجره. اليوم يطردون الأطفال من المساجد، لا، بالحكمة، لا تطرده ويكره المسجد، علمه، أدبه. تصوروا يخطب الرسول على المنبر فيدخل الحسن والحسين رضي الله عنهما ويعثران، يقوم ويسقط الواحد منهم يعني في الثياب، فينزل ووضعهما في حجره، أجلسهما في حجره. شوف الرحمة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة، شوف المحبة، شوف اللطف، ينزل من على المنبر ويضعهما في حجره. ثم قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما فعل هذا قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر، يعني شفت الحسن والحسين فلم أصبر، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته بعد ما حضنهم وضحهم على حجرة عاد للخطبة، والشاهد أنه قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. فالأولاد طبعا محبة وفتنة للإنسان، فلا يقع الإنسان في المحظورات حتى لا يفتن، يحب أهله وعياله باعتدال كما قلنا. طيب، يقول فتنة الرجل في أهله وماله، كيف يعني فتنتك في المال؟ يعني يشتد سرور الإنسان بالمال، يحب يجمع المال بشدة. هو ليس الحب حب المال مطبوع في الإنسان، هذا طبيعي لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن نقصد المبالغة والتجاوز بحيث يكون هم الإنسان الاعتناء بالمال، هم الإنسان جمع المال هو الغالب على حياة الإنسان، حتى يضيع النوافل، حتى يضيع الطاعات، حتى يضيع الواجبات، قد لا يصلي أو لا يحج، يقول تجارتي تضيع، أو لا يزكي، يقول مالي يقل. هذا إنسان مفتون في المال. في نوع آخر من الفتنة في المال، أن تشح بالمال، ما تنفق، لا تنفق على الأهل ولا العيال، ولا تصل أرحامك الفقراء بالمال، تعرف لك أرحام وفقراء وبحاجة ولا تنفق عليهم ولا تعطيهم وأنت غني، هذا إنسان فتن بماله ولم يصل رحمه بالصدقات. طيب، يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، كيف فتنتك في جارك؟ يعني تحسد جارك وتحسد صديقك إن كان أكثر منك مالا أو عنده خير، فتلح وتتمنى مثله وتنظر له بعين، والعياذ بالله الفتنة أشد، لو تمنيت زوال النعمة هاي فتنة أشد. إذن لا تفتن في مال جارك ومن بجوارك، لا تفتن في هذا، هذه أمور دنيوية. طيب، إذن الفتنة في الأهل التي قد تقع من الإنسان، تقع صح؟ الفتنة في المال التي قد تقع من الإنسان، الفتنة في الجار التي قد تقع من الإنسان، ألا تحتاج إلى كفارة؟ لو مات الإنسان بهذه الفتن لهلك يوم القيامة، يهلك كل ذنوب، لكن الله برحمته شرع لنا الصيام يكفر هذه الذنوب الصغائر، وإذا فتن الإنسان ووصل للكبائر فيحتاج إلى توبة، توبة خاصة، الندم والإقلاع وعدم العودة، وإن كان هناك حقوق للناس يعيدها لهم. إذن لماذا أتى البخاري بهذا الحديث في باب الصيام؟ والحديث وين؟ في الفتنة، وين؟ في الفتنة. أتى به ليقول أن الصوم كفارة، كفارة مما؟ من ما يقع من الإنسان من ذنوب بسبب فتنته في ماله وأهله و عياله وجاره. طيب، انتهى شرح هذا الحديث، نكمل فيكم شدة ولا النوم غلبكم؟ طيب، نقف إلى هنا. باب الريان والصائمين، باب الريان، هذا الحديث جميل جدا، سنشرح إن شاء الله. الدرس المفروض يكون يوم السبت، لكن أنا عندي ارتباط، ممكن نجعله غدا؟ تستطيعون؟ تستطيعون إن شاء الله؟ تستطيعون؟ خلاص؟ نتفق إن شاء الله؟ لأن ما عندك شيخ مانا شو عمران؟ لأن يوم السبت غدا، لأن يوم السبت عندي ارتباط، فبدل يوم السبت سنجعله غدا، ثم الأسبوع القادم نبدأ من اللحد إن شاء الله اللحد. نعم. فنلتقي غدا بعون الله وتوفيقه. جزاكم الله غيرا على حسن الاستماع، والحمد لله على توفيقه. هذه مجالس العلم رياض الجنة التي تحضرها الملائكة وتحفها وتدعو لكم وتستغفر لكم، ويذكركم الله في الملأ الأعلى عنده في مجلس أفضل منه. ويكفينا شرفا أننا في كل لحظة نصلي على الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه يعني من بركة دراسة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في كل شوية تصلي عليه، ومن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذه من بركة دراسة السنة. نسأل الله أن يثبتنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلكم في خير وبركة، وأن يجعل وطننا هذا آمنا مستقرا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرحمهم برحمته، وأن يحفظ أطفالهم ونساءهم، إنه بر جواد كريم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.